هذا هو الجزء السابع من هذه القصة.
التذكير العطر، التذكير العطر
بقصة موسى والخضر، بقصة موسى والخضر.
خطبة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، ألقيت في مسجد التوحيد كريم حضرموت اليمن بتاريخ 29 من شهر الله صفر لعام 42 و400 ألف من الهجرة النبوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله عز وجل: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثلاث مسائل تعلمها موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر عليه الصلاة والسلام: مسألة خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، ثلاثيات في هذه السورة، سورة الكهف. هذه كانت آخر مسألة جعلت الفراق يقوم بين الخضر وموسى بعد أن أقام الجدار. ويا سبحان الله، لعل في ذلك حكمة، أن العلم يبني، وأن العلم يؤسس، وأن العلم يقوي، وأن العلم يرفع، وأن العلم سد بين الأضرار والأخطار والأشرار، وبين أهله وحملته ومن يسلك طريقه. فكان ختام هذه المسائل بناء الجدار. فأنت يا عبد الله بالعلم تبني، بالعلم تؤسس، بالعلم تجعل بينك سدا، بينك وبين الشهوات وبين الشبهات، بينك وبين جلساء السوء. العلم يبني ولا يهدم، ويؤسس ولا ينقض، ويسد ويمنع، ولا يضر صاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك قائم على نية العبد. فما أصلح العبد نيته في تعلم العلم وفي غير ذلك من أنواع العبادات إلا أصلح الله له هذه الأعمال ونفعه بها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي هذا على أنه لا يجب على التلميذ أن يأخذ كل ما عند معلمه من العلم، وفيه أيضا أن الاكتفاء بقليل العلم مع العمل به أفضل من تجميع العلم وعدم العمل به. وكذلك فيه أن العلم يؤخذ مسائل مسائل مع الليل والنهار، فما حوى العلم جميع أحد لا ولو مارسه 1000 سنة. هذا فراق بيني وبينك، وهذا من تأدب هذا المعلم أن يعلن لمن يتعلم منه أنه إلى هنا ويكفي، خذ هذه المسائل مني وتعلمها وتفقهها وسأخبرك ببيانها وما حصل لك من الإشكال فيها. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فيه يا عباد الله أن العلم لا ينال بالراحة، يحتاج إلى مكابدة ويحتاج إلى تحمل للمشاق. قد يكون المشقة في الذهن والفهم وعدم الاستيعاب، فيحتاج المتعلم إلى مجاهدة نفسه على استساغة المسائل وتعلمها وهضمها والتلذذ بفهمها. وفي بداية الأمر قد يجد تعقيدات وصعوبات، وكذلك لا ينال العلم براحة الجسد. فهذا موسى مشى مشيا عظيما حتى بلغه النصب في سفره، أي التعب الشديد، ومع ذلك لم تتحطم آماله في لقاء من وعده الله عز وجل بلقائه، فرجع على تلك الآثار يقصها حتى لقي الخضر عليهم الصلاة والسلام. وفيه يا عبد الله أنك تحتاج إلى المعلم الذي يقرب إليك المسائل، والذي يحبب إليك العلم، والذي يسهله لك، والذي يجعلك تشربه كشربك للماء. وفيه أن المعلم لا يفارق المتعلم حتى يبين له المسائل ويجلي له الاستشكالات. فإذا سألت سؤالا فأوجز في سؤالك واسمع إلى بيان هذا السؤال والإجابة على هذا السؤال، ولا تنصرف من أمام المسؤول الذي سألته سؤالك حتى تعلم ما سألت وتفقه ما أجبت به على سؤالك. بعض الناس تعطي راسه ويمشي، هكذا هو العلم يا عباد الله. قال له في بيان أولى المسائل التي استشكلها موسى وهي عيب السفينة، قال الله عز وجل على لسان الخضر عليه الصلاة والسلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما السفينة الهنا للعهد الذكري، أي السفينة التي تذكرها وقلعنا لوحها وعبناها، والهنا العهدية لها 3 أنواع: العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري. هذه يبينها أهل اللغة وليس هنا محل بسط. والهنا التعريفية تأتي للاستغراق وتأتي لبيان الجنس وتأتي للتعريف بما يراد أن يعرف المتكلم السامع. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين جمع مسكين، والجمع أقله 3، ولا يلزم بيان كم كان هؤلاء المساكين الذين يعملون على هذه السفينة، وإنما ذكر الله عز وجل لنا أنهم مجموعة من المساكين. قد يكون 3، لأن 3 أقل الجمع، وقد يكونون أكثر من ذلك، قد يكون 4 وقد يكون 10 وقد يكونون 100، فهذا الجمع يبتدئ من 3 إلى ما لا نهاية. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هذا فيه توجيه للأمة للعمل في البحر. العمل في البحر ليس كما كان في الوقت السابق، كان العمل في البحر فيما مضى من الزمان نقل الركاب، نقل البضائع، الاصطياد من البحر واستخراج ما في البحر من الأسماك وغيرها مما خلقه الله عز وجل. الآن البحر فيما فيه من الأعمال العظيمة، من الغوص في أعماقه، من بناء القواعد فيه، من التنقيب فيه، من استخراج كنوزه، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة والأرزاق الكثيرة التي جعلها الله عز وجل في البحر. بل أصبح الإنسان يشق الطرقات في أوساط البحار وفي أعماق البحار، طرقات ينتقل عبرها المسافرون من بلد إلى بلد. فسبحان الله، هناك من ينتقل على ظهر البحر، وهناك من ينتقل ويسافر عبر البحر. وكم تمد من وسائل الاتصالات التي نحن اليوم نستخدمها، هذه الاتصالات الفضائية كلها عبارة عن تمديدات بحرية بين هذا العالم الفسيح. وكم من أناس يعيشون في غواصاتهم في أعماق البحر، وكم من مدن عائمة على سطح البحر فيها الفنادق والملاهي والمطاعم والملاعب. لكن سعادة الإنسان وراحته وسروره وفوزه وفلاحه يكمن في استغلال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما فائدة هذا التقدم والتحضر إذا كان على هدم الدين والعقيدة؟ إذا كان ترك الدين فيه تقدما فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي. الناس اليوم يتخذون هذه الوسائل للمعاصي والذنوب والآثام ولجر الأخطار عليهم في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأموالهم، بل حتى في أعراضهم. اعمل في البحر وتوجه إلى البحر فستجد من أرزاق الله ما قسم الله عز وجل، وفي هذا سعة من الله عز وجل وتوسيع للعبد. إذا ضاق بك البر عن اكتساب الأرزاق فتوجه إلى البحر، فإن فيه من الأرزاق ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. يعملون في البحر بنقل الركاب، بنقل البضائع، بالاصطياد على هذه السفينة، المهم أنهم يعملون. وهذا توجه للعمل وإحياء العمل، وأن المسلم لا يبقى هكذا فارغا، فإن الفراغ يجر عليه من المفاسد العظيمة ما الله عز وجل به عليم. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، وأي مفسدة؟ مفسدة تفسد الأخلاق والأديان والأبدان والعادات والتقاليد وغير ذلك مما هو حميد في هذا المسلم. يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أي أعيب هذه السفينة لحاجة لحكمة بينها عليه الصلاة والسلام لموسى. وهذا العيب معناه أنه خطأ وأنه غلط، لكنه فعله من باب الاضطرار والحفظ لهذا المال. وفيه بيان أن العيب ينقص من ثمن السلعة، وأن العيب لا يجوز السكوت عليه. ولذلك لما عابها، أي الخضر، عاب هذه السفينة موسى قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. ما كان يدري موسى ما الحكمة في عيب هذه السفينة. لذلك هذا يفيدنا في مسألة البيوع والمعاملات أن العيوب لا بد من بيانها وإظهارها، وإلا كان شيئا نكرا وكان شيئا خطأ وكان غشا وتدليسا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنانه ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وذريته وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قال: فأردت أن أعيبها. أراد أي فعلت هذا عمدا، وذلك لما تقتضيه المصلحة، حفاظا على هذه السفينة وأهل هذه السفينة، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم، هذه الكلمة وردت في القرآن بعدة معان، وجاءت في مواضع عدة. جاءت بمعنى الظرفية في 24 موضعا من القرآن الكريم، وجاءت بمعنى الستر في 6 مواضع من القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى: يتوارى من القوم، أي يستتر من القوم. وجاءت بمعنى القدح في النار في موضعين من القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: فالموريات قدحا، التي تقدح حتى تولد الشرر بحوافرها وسنابكها. فالموريات قدحا. وجاءت أيضا بمعان في القرآن الكريم، على معان منها أن وراء بمعنى أمامهم، وراءهم أمامهم قدامهم. وهذا الموضع في سورة الكهف هو معنى لكلمة وراء في هذا الموضع، أي قصد الخضر عليه الصلاة والسلام. وكان وراءهم ليس خلفهم، لكن وراءهم أي أمامهم، الخطر أمامهم، ملك يتقطع للناس في البحر. انظر كيف كان الإجرام من قديم، قطاع الطرق كانوا في البر، وقطاع الطرق كانوا في البحر، والآن قطاع طرق في الجو. ومن معاني وراء في القرآن الكريم النبذ والترك والإعراض. قال الله عز وجل: فنبذوه وراء ظهورهم، أي تركوا العمل به وعدم الأخذ به. ومن معاني وراء أي خلف في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وأيضا من معاني وراء في القرآن الكريم بمعنى سوى وما عدا، ويكفرون بما وراءه، أي يكفرون بما سواه وبما عداه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل. فانظر إلى بلاغة القرآن وإلى بيانه وإلى فصاحته. ولهذا أعجز الفصحاء الذين نزل بلغتهم أن يأتوا بمثل هذه الفصاحة وبمثل هذا البيان، حتى يعلموا أن هذا القرآن الكريم ليس من كلام محمد ولا من كلام غيره، ولكنه من كلام الله سبحانه وتعالى. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهذا فيه يا عباد الله العظة والعبرة، أن الظلم والتجبر من الملوك وغيرهم كان من قديم الزمان. هذا الملك يتجبر على هؤلاء المساكين، وأن المساكين تجبر عليهم وظلموا وقهروا من قديم ومن حديث، لكن ذهب ذلك الظالم. هل تعرفون ما اسم هذا الملك؟ هل ذكر الله عز وجل اسمه؟ إنما ذكر الله جرمه وفعله وشناعة ما كان يصنع وقبح ما كان يعمل، وذكر بالذم والسوء. هكذا يا عبد الله، إذا أردت أن تكون ممن يخلد الله ذكره، فاعمل الصالحات. ذكر الله أصحاب السفينة لأنهم كانوا يعملون ويسعون على أنفسهم، ويكدون ويتعبون ويركبون البحر ويخاطرون بأنفسهم، فأثنى الله عز وجل عليهم. وإذا أردت أن تذم في الأولين وفي الآخرين، فخالف شرع الله وتجبر على خلق الله، سوف ينالك ما ينالك، كما نال الظالمين من قبلك والمخالفين من قبلك. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قهرا يقهر الناس، فقهره الله وأباده الله وأفناه الله وأخذه الله، فلم يبق له إلا ظلمه وجرمه ووزره ما تليت هذه الآيات. وفي هذه الآيات أنه يحرم عليك أن تأخذ أموال الناس بالغصب وبالقهر حتى ولو كان من باب المزاح. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، لا من باب المزاح ولا من باب الظلم ولا من باب القهر ولا من باب البغي ولا من باب العدوان. اتقوا الله يا من تعتدون على أموال المساكين والضعفاء والمحتاجين، فتأخذون أراضيهم وأموالهم ومزارعهم وممتلكاتهم. سيأتي يوم وتكونون في عداد المذمومين في الدنيا قبل الآخرة، لا تذكرون إلا بالذم والقدح، لا تذكرون إلا بالدعاء عليكم، وتتصبب عليكم النقمات وويلات العذاب وأنتم في قبوركم. بل ظلمكم هذا يلحق السابع من الولد إذا استمريتم واستجريتم عليه. وفي أيضا جواز الشركة، هذه السفينة كان يتشارك فيها مجموعة من المساكين. الشراكة فيما بين الناس في الأعمال التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية فيها بركة إذا نصح الشركاء بعضهم لبعض، لأنها قائمة على التسامح. بدل ما يكون المال لشخص فإن المال يكون دولة بين أشخاص، فهذا يولد المحبة ويولد أيضا الإيثار بين المسلمين لبعضهم البعض. بدل ما أستفيد أنا فليأتي هذا وهذا، ولنعمل سويا ولنستفيد سويا، فالرزق من الله سبحانه وتعالى. وأيضا ليس معنى أنه يحرم على الإنسان أنه يشغل عمله بنفسه وأن تكون تجارته خالصة له، ولكن هذا من باب التحابب والتآلف فيما بين المسلمين. وفي هذه الآيات بيان أن المسكين أحسن حالا من الفقير، فقال مساكين ومع ذلك كان معهم سفينة. قال الله وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا وبارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذه البلاد خاصة وسائر اليمن عامة وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. ألبسها لباس الأمن والأمان والإطمئنان والهدوء والاستقرار، وبارك لنا ولجميع المسلمين فيما بين أيدينا وفيما نحب ومن نحب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.